من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا بوجوب القضاء على المعتد بعد اعتذاره. ذكر سيد المصطفى قدس الله نفسه انه لا يمكن الاستدلال على وجوب القضاء بما ورد في الرواية من فاتته البريد فليقضها. فإن هذه الرواية مرسلة فلا تكون حجة فلا يمكن الاستدلال بها. وذكر قدس الله نفسه في هذه المسألة أمورا العمل الأول أنه لا يمكن الاستدلال بما ورد في باب الصلاة يقضي ما فاته على ما فات يقضي ما فاته كما فات لا يمكن الاستدلال به لكن بدون التعرض لوجه ذلك أنه لا يمكن الاستدلال به. الأمر الثاني ذكر قدس الله نفسه أن عمدة الدليل على وجوب القضاء على المعتد سواء كان فكريا أم كان مليا من تلاقات أدلة التكليف فإن حال المرتد خالصا إلى المسلمين فكما أن سائر المسلمين مكلفون بهذه التكاليف أداء ولدى فوقها قضاء فكذلك المرتد فإنه مكلف بهذه التكاليف أداء فأما لدى فوتها منه مأمور بالإتيان بها قضاء. فعمدة المستند على وجوب القضاء ما فات على المرتد فعمدتها مصداقات أدلة التكاليف فهذه الأدلة. الأمر الثالث ذكر قدس الله نفسه أن النزاع المعروف بين الفقهاء في أن الكفار مكلفون بالفروع أو لا هذا النزاع غير جار للمرتد فالمرتد خارج عن هذا النزاع إذ لا موجب ولا وجه لسقوط التكاليف عن المرتد بل ولا قائل بالسقوط فإذن المرتد لا يجري عليه أحكام الكافر على المرتد. الأمر الرابع أن المرتد الفكري إذا تاب قبل توبته واقعا ولكن الأحكام الثابتة للمرتد لا تسقط عنه منها قتله فإن بالتوبة لا يسقط وجوب قتله فورا وكذلك لا يسقط حصول البينونة بينه وبين زوجته وكذلك لا يسقط تقسيم أمواله بين ورثته. هذه الأحكام لا تسقط بالتوبة وإن قبلت توبته وصار مسلما تماما ولكن هذه الأحكام لا تسقط عنه هكذا ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه في هذه المسألة أم نسأ محمد أمر الأول فإن قوله عليه السلام يقضي ما فاته كما فات فإنما المقصور مطلق في هذه السبعة مطلق وغير مقيد بالسلامة غاية الأمر أن الإمام عليه السلام كان يطبق هذه الجملة على الصلاة فالصلاة من أحد موارد هذه الجملة لا أنها مختصة بالصلاة الجملة لا ليس بالجملة شيء يدل على الاختصاص فالإمام عليه السلام كان يطبق هذه الجملة على الصلاة فإذن أسقط الصلاة من أحد موارد هذه الجملة ولا مانع من تطبيق هذه الجملة على الصوم أيضا يقضي ما فاته كما فاته كما ينطبق على الصلاة ينطبق على الصوم أيضا فلا مانع من تطبيقه على الصوم فإذا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب القضاء على المرتد بعد ارتداده ودخوله في الإسلام لا مانع من ذلك فإن الكلام في أن المرتد حين ارتداده داخل في أحد أقسام الكفر فإنه إن كان مؤمنا بعيسى عليه السلام برسالة عيسى عليه السلام فهو نصراني لا شبهة في أنه نصراني كل من آمن برسالة عيسى عليه السلام فهو نصراني وإن كان مؤمنا برسالة موسى عليه السلام فهو يهودي هذا مما لا شبهة فيه وإن لم يؤمن بشيء فهو ملحد وإن آمن بالأصنام فهو مشرك فهو لا يخلو عن أحد هذه الأقسام أن أحد هذه الأقسام هو غير قريب فأما اسمه المرتد باعتبار أنه ارتد عن دينه وإلا ففي الواقع إما أنه يهودي أو نصراني أو مشرك أو مشرك ملحد ولا يخلو من أحد هذه الأقسام وعلى هذا فهو إذا كان كافرا بعد الوجوب يمكن الاستدلال على عدم وجوب القضاء بالسيرة فإن ناقشنا بالسيرة فإنها لا تشمل المرتد أو عدم إحراز شمول السيرة للمرتد فيكفي إطلاقات الروايات فإن الروايات مطلقة فتدل على من أسلم فيسقط عنه وجوب القضاء فلا يجب عليه القضاء ويسبق هذا العنوان على المرتد إذن فإنه بعد ما صار يهوديا أو نصرانيا إذا دخل في الإسلام وأسلم وآمن برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل في هذه الروايات ومشمول لهذه الروايات فإدلاك هذه الروايات يشمله ولكن نسيد الأستاذ قدس الله نفسه صائره عن المرتد لا يدخل في أحسان الكافر ولا يجري عليه أحكام الكفر فهذا النزاع المعروف بين الفقهاء غير جار في المرتد غير جار في المرتد وعلى هذا فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه بناء على مسلكه تام بين حكم المرتد حكم المسلم كما أن هذه الأحكام إذا باتت عن المسلم وجب عليه قضاؤها كذلك إذا باتت عن المرتد في اليوم ارتداده وجب عليه قضاؤها فلا فرق من هذه الناحية فلا فرق في البطلان بين أن يكون بطلانه من جهة الإفطار العمدي من جهة الإفطار أو من جهة عدم النية لا فرق من هذه الناحية فالعبرة إنما هي ببطلان الصوم فإذا بطل وجب قضاؤه فأما ما ذكره في الأمر الرابع من أن توبته تقبل وهذا الظاهر أنه لا شبهة فيه أن توبته تقبل بينما أن التوبة هو الرجوع إلى الله تعالى والإيمان برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو آمن برسالة رسوله فإذا آمن فهو مسلم فمشمول لكل ما دل على الإسلام فإن حقيقة الإسلام متمثلة في كلمتين كلمة التوحيد الإيمان بالله وحده لا شريك له والإيمان برسالة رسوله الأكرم فمن آمن بإيمان فهو مسلم محكوم الدم والعز والمال فهو المخلوق النهاز المرتد بعد توبته والجوع آمن برسالة الرسول فهو مسلم هذا معنى قبول توبته فإذا لا شبهة في أن توبته تقبل ولكن ما ذكره قدس الله نفسه من أنها لا تقبل بالنسبة إلى الأحكام السابقة عليه كقتله أو بينونة بينه وبين زوجته وتقسيم أمواله بين ورثته ففي هذا محل الكرامة فإن احتمال أن هذه الأحكام تدور مدار ارتداده طالما يكون مرتدا فهذه الأحكام ثابتة له كوجوب قتله والبينونة بينه وبين زوجته وتقسيم أمواله بين ورثته فأما إذا رجع وآمن برسالة رسول الأكرم صلى الله وسلم فهو مسلم حقيقة وليس بكافر وليس بمرتد فإذا لا دليل على بقاء هذه الأحكام ولكن المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه لا تقبل توبته لا تقبل توبته ولكن ذلك لا يرجع إلى معنى المحسنين فإن معنى التوبة هو الرجوع والإيمان برسالة الرسول ومن آمن بها بعد الإيمان بالله وحده لا شريك له لا شبهة في أنه مسلم أما عدم قبول توبته ولذا حمل سيد الأستاذ قدس الله نفسه عدم قبول توبته بالنسبة إلى هذه الأحكام لا تقبل توبته يعني أن التوبة لا توجب سقوط هذه الأحكام عنه فهذه الأحكام باقية أيضا ما ذكره سيد الأستاذ قدس الله من التفسير قائما للمناقشة ثم بعد ذلك ذكر المعطين قدس الله نفسه يجب قضاء عقاته من الصيام لسكرين بلا فرق بين أن يكون للتداوي أو عمدا وعصيانا هل السكران كلمة جنونة أو أنه كالمغمى عليها وكالنائمة بين قلنا أن السكران كالمغمى عليها أو كالنائمة فعند إذن عرض عليه السكر بعد نية الصوم فصومه صحيح كما هو الحال في المغمى عليه وفي النائمة فأما إذا عرض عليه السكر قبل النية فصومه باطل هذا فيما إذا قلنا بأن النية الواحدة لتمام شهر رمضان لا تكفي أو أنها تكفي ولكنه لم ينوي صوم تمام شهر رمضان من أول يوم من أول ليلته أما إذا نوى صوم تمام شهر رمضان من أول ليلته وهذه النية بمعنى ثابتة ارتكازا في أعماق نفسه فهي كافية فلا يحتاج إلى تجديدها كل ليلة فعندئذ سواء نرى بالليل قبل عروض الشكر عليه أم لم ينوي فصومه صحيح إذا كان حاله حال الأعماق أو حال النوم أما إذا قلنا بأن السكران كالمجنون وهو غير بعيد فإن السكر موجب لزوال العقل بينما المغمى عليه ليس كذلك فإن المغمى يوجب الترقب في حركة حواسه فإن حواسه ترقبت عن الحركة وأما قلبه يشتغل وكذلك مخه يشتغل ولكن توقفت حركات إحساساته أما السكران فهو ليس له كل شيء آمين. فعلى هذا فإذا كان حاله حال الجنود فسوه باطل فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ فقد تقدم الكلام. بقي هنا شيء.